قناة المحراب تقدم.
الحمد لله الكريم المنان، أمر بخير الأقوال والأفعال، بل أمر بالإحسان. نحمده سبحانه على نعمه الغزار وفضائله الكبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء، اتقوا الله جل وعلا في كل أموركم، واعلموا بأن الله جل وعلا جعل قواعد للتعامل مع كل شيء تستقيم بها الحياة وتنتظم بها أمور الناس. ومما رتب الله العلاقة فيه العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم. وقد جاءت توجيهات كثيرة متتابعة تؤكد على حق أخيك عليك، بل جعلت الشريعة ذلك حقاً واجباً وأمراً متعيناً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم ست، في أحاديث كثيرة تبين شيئاً من حقوق المسلم على أخيه المسلم. إنك عندما تقوم بالحقوق الواجبة على أخيك تجاهك ترتفع درجتك وتعلو منزلتك وتبرأ ذمتك، فأنت المستفيد الأول من قيامك بحق إخوانك عليك. ولنستعرض شيئاً مما جاءت به الشريعة من القواعد التي تنظم حياة المسلم مع أخيه المسلم. فمن أول ذلك أن الشريعة أمرتك أيها المؤمن بأن تحسن إلى إخوانك، فكل سبيل فيه إحسان فأنت مأمور به، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لقد جاءت النصوص ترتب أموراً كباراً على الإحسان، فمن أحسن إلى عباد الله أحسن إليه رب العباد، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إن الإحسان من أسباب نزول الرحمات، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسن مجاب الدعوة عند رب العزة والجلال، المحسن يحظى بمعية الله، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الإحسان ليس خاصاً بالفقراء، بل الإحسان في التعامل وفي السلوك يكون مع الكبير والصغير، الغني والفقير، الذكر والأنثى، القريب والبعيد. ومن مظاهر الإحسان أن يكون المؤمن راغباً في وصول الخير لإخوانه، فعندما ترغب وتتمنى أن يصل إلى إخوانك من الخير ما ترغبه لنفسك تصل بذلك إلى درجة عالية من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس من شأن المؤمن أن يكون من أهل الحسد، ممن يتمنى زوال النعمة عن إخوانه المسلمين، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أيها المؤمنون، إن من شأن المؤمن مع إخوانه المؤمنين أن يكون أليفاً معهم، حسن التعامل، فإن الألفة شأن المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف. وقد امتن الله جل وعلا على الصحابة بأنه ألف بين قلوبهم. إن من واجبات الأخوة الإسلامية أن يكون المرء حافظا للأمانات التي بينه وبين إخوانه. وإن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يكون ناصحا معه، يريد له الخير ويأمل في أن يصل إلى أفضل الأمور، ومن ثم ينصحه بالرفق والسهولة والكلام الطيب في حضوره، وينصحه أيضا في غيابه بأن يثني عليه بما فيه من الخير، وبأن يتكلم عنه بما يرفع شأنه عند المؤمنين. إن شأن الصحابة عظيم في باب الأخوة وباب علاقة المسلم بإخوانه، بل وصلوا إلى أن يقدموا إخوانهم على أنفسهم، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها المؤمنون، إن المسلم إذا لقي أخاه لقيه بالوجه المبتسم البشوش، لقيه بالابتسامة التي تدخل السرور في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن شأن المؤمن ألا يستعجل في الحكم على تصرفات إخوانه، قد يكون لهم من الأعذار، وقد يكون هناك أسباب لأفعالهم، ومن ثم يتأنى في الحكم عليهم. لا تظنن السوء بأخيك المسلم، بل ليكن شأنك معه أن تظن به الخير. فيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يقول جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومن هنا يحفظ المسلم لسانه في هذا الباب، فلا يذكر شيئا من معايب إخوانه حتى ولو شاهدها بعينه. فإن المؤمن من شأنه أن يترك الغيبة التي حرمها الله تعالى، حيث قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هكذا ليس من شأن المؤمن أن يتجسس على إخوانه وأن يحاول التعرف على بطائن أمورهم. فإن الله تعالى يقول: ولا تجسسوا. إن شأن المؤمن إذا رأى شيئاً مما يكره أن يكون ساتراً له غير فاضحٍ فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله. أيها الإخوة الأعزاء، إن من شأن المسلم أن يتقرب إلى الله بالوقوف مع إخوانه، خصوصاً في حال المضائق والشدائد، فإن الله جل وعلا قد رتب على ذلك وقوفه سبحانه مع العبد عند نزول أمثال ذلك به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تصل العلاقة الإيمانية إلى درجة المحبة في الله سبحانه وتعالى، فيحبهم لا لمالهم ولا لأخلاقهم ولا لإحسانهم، وإنما يحبهم لله جل وعلا، فتكون بذلك العلاقة على أسمى وأرفع درجاتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتباذلين فيا. فانظر كم نصيبك من هذه الأمور التي تستجلب محبة الله جل وعلا. شأن المؤمن أن يكون مع إخوانه متواضعاً، لا يرى لنفسه فضلاً عليهم، بل يرى أنهم أحسن منه وأفضل منه. فإن من كان من أهل التواضع رفعه الله جل وعلا، ومن تواضع لله رفعه. إن من شأن المؤمن أن يتجاوز عن أخطاء إخوانه وزلاتهم. من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ ومن ذا الذي لا يكون منه تجاوز؟ ولذلك كما تحب أن يتجاوز الآخرون عن أخطائك، فتجاوز عن أخطائهم، وليكن شأنك معهم الصبر وتحمل الأذى، فما أعظم أجر الصابرين، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما قال: وبشر الصابرين، بل إنه يصل إلى درجة أن يعفو عنهم وأن يتجاوز عن أخطائهم، فينال بذلك الأجر العظيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أهل العفو أجرهم على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا رفعة ودرجة. أيها المؤمنون، إن التجاوز عن أخطاء الآخرين والعفو عنهم من أسباب دخول الجنات، كما قال تعالى عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا من شأن المؤمن أن يكون كظوماً لغيظه، لا يظهره لأحد من الناس، وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بالتجاوز والصفح. إن من شأن المؤمن أن يكون حليماً على إخوانه، فلا يستعجل في ظن أو في معاقبة. ليس من شأن المؤمن أن يكون منتقماً من إخوانه في كل ما يحصل منهم من أخطاء، يحاول أن يصلح الأمور وأن يتجاوز بها وأن يوصلها إلى أحسن أنواع العلاقة فيها. إن من شأن المؤمن أن يكون رحيماً، رفيقاً، هيناً، ليناً. فإن من رحم عباد الله رحمه الله، والراحمون يرحمهم الرحمن. وأما الرفق فما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهكذا من شأن المؤمن أن يكون سمحا في التعاملات كلها مع إخوانه، فهذا شأن أهل الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: طوبى لعبد سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى. أيها المؤمنون، إن من شأن المؤمن في تعامله مع إخوانه أن يكون صادقاً في التعاون، في التعامل، ليس لديه كذب ولا غش ولا تدليس. كيف يسمع المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ثم يترك الصدق إلى الغش والكذب. يقول الله تعالى في وصف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، إن من شأن المؤمن في تعاملاته أن يحرص على العدل بين إخوانه، فليس من شأن المؤمن أن يكون من أهل الظلم والتعدي والتجاوز. كيف ونحن جميعًا نسمع قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل، كيف ونحن نسمع النصوص المتعاقبة المتتالية التي تحذر من الظلم وتبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. قال الله عز وجل: الظلم ظلمات يوم القيامة، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن من شأن المؤمن أن يكون من أهل المروءة والنبل والأخلاق الفاضلة مع أخيه المسلم، ليكون ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال عنه، ومن ذلك أن يكون مناصرًا له فيما يرد عليه من الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. فقالوا: يا رسول الله، هذه نصرته وهو مظلوم، فكيف ننصره وهو ظالم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بأن تحجزه عن الظلم. أيها المؤمنون، لقد جاء في حديث شريف قواعد عامة تدل على سلوكيات يحذر من التعامل معها، هي أس النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وجاء في الحديث الآخر زيادة خصلة أخرى: إذا خاصم فجر. هذه الخصال تنظم حياة المسلم وعلاقته مع إخوانه المسلمين. فيا أيها الأخ العزيز، يا أيها المحب، تقرب إلى الله جل وعلا بالتزام هذه الأخلاق وهذه التعليمات الفاضلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجاه إخوانك، تكون بذلك ممن أعقب الله لهم العاقبة الحسنة، تكون بذلك من المتقين الذين تكون لهم سعادة الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يتصرف في الكون كيف يشاء، أنال على الأخوة الإسلامية الأجور العظيمة، ورتب على المحبة الإيمانية الخير الكثير. نحمده سبحانه، أنعم علينا فأجزل، وأعطانا فأكثر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، اتقوا الله في إحسان التعامل مع إخوانكم المسلمين. يظن الإنسان أن اسم الأخوة الإسلامية لا تكون إلا مع البعيد، ولكن الناظر في النصوص يجد أن الشرع يتطلع إلى أن تكون أخلاق الأخوة الإسلامية بين الجميع، وخصوصاً من لك بهم صلة وقرابة. أخوك ابن أمك وأبيك له من الحق أعظم ما مما لغيره من عامة الناس، فهو من ذوي القرابة وبالتالي فهذه الأخلاق الإسلامية المتعلقة بالأخوة الإيمانية تتعلق به. وهكذا زوجتك ينبغي أن تستشعر قواعد الشريعة في التعامل مع الإخوة عند تعاملك معها، فإن لها حقنا، وهكذا ابنك له حق عليك، وهكذا كل من له صلة بك، عاملك الذي يعمل عندك وسائقك الذي يوجد في بيتك، بينك وبينه أخوة الإسلام، وبينك وبينه أخلاق دينك العظيم، فتقرب إلى الله جل وعلا بحسن التعامل معهم. الكلمة الطيبة شأن أهل الإيمان، ولذلك عليك أن تتخلق بذلك مع الجميع. نعم، اختر من الأقوال ما يكون متناسبا مع الحال، مما تصلح به القلوب وتنتشر به المحبة، فإن الشيطان يريد أن يوقع العداوة، يريد أن يوقع العداوة بين الجميع، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين العامل ومن يعمل عنده. ومنشأ ذلك الكلمة الطيبة، فإن الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أمسك لسانك، كم في النصوص من الأوامر بإمساك اللسان، حتى ولو شاهدت من صاحبك نوعا من أنواع الاعتداء والخطأ عليك، أمسك لسانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع زوجته عائشة رضي الله عنها، فقابله نفر من اليهود فقالوا: السام عليكم. والسام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة والموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ إنهم قالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب له. ثم أتى بالقاعدة فقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. اللهم صل على محمد. يأتي ذلك الرجل الأعرابي فيبول في المسجد، في ناحية المسجد، فيتخلق معه بخلق الرفق، ويأمر أصحابه بأن يرفقوا به، ويأتي الرجل الآخر فيسحب رداء النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحاشية الغليظة حتى يؤثر في صفحة عنقه، فيقول: يا محمد، أعطني من مال الله الذي أعطاك. فيأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بمال. وهكذا تعلو درجة خلقه صلى الله عليه وسلم، حتى أن أولئك الذين تآمروا على قتله وتمكن منهم يعفو عنهم. كان صلى الله عليه وسلم قادما من غزوة من الغزوات مع أصحابه، فدخل في واد من الوديان فتفرقوا في شجر ذلك الوادي، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أينامن يومة الظهيرة تحت شجرة، وعلق سيفه عليها، فجاء رجل فأخذ السيف فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظه وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فيسقط السيف من يده ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم للرجل: من يمنعك مني؟ فيقول الرجل: كن خير آخذ. فيعفو عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهده، قال: أتؤمن؟ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا. قال: ولكني أعاهدك ألا أقاتلك مع أحد. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. ألا صلوا على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه. اللهم وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لأفضل الأخلاق وأحسنها. اللهم اجعلنا ممن يحسن التعامل مع إخوانه. اللهم اجعلنا على أعلى درجات الأخلاق بفضلك ورحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم اجعلهم محكمين لكتابك، عاملين بسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة مع الجماعة. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا من المبكرين لصلاة الجمعة. اللهم اجعلنا ممن يكون في المسجد قبل أن يؤذن لصلاة الجمعة بفضلك وتوفيقك يا رب العزة والجلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.